يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائده الإصلاح لا غير، لا إرضاء فلان ولا فلان، الإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل. أيحلى إن يريد أصلاحا يوفق الله بينهم. وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين: تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر، لأن ما حصل بشيء فات بفواته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل، حتى الأمور الجزئية، لقوله يوفق الله بينهما، فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا على قدر الله بها، وهم القدرية، هم المعتزلة القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل. وجهه أنهما لما أراد الإصلاح أثابهم الله عز وجل بالتوفيق، يقول إن يريد أصلاح أن يوفق الله بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفتي العلم والخبرة من قوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا. والخبرة أخص من العلم، لأنها العلم ببواطن الأمور. وهل يستفاد يا حسن من قولك كان عليما خبيرا أنه الآن ليس كذلك؟ كيف نفهم كان ولا زال مع أن كان في علم ماضي؟ ليست على بابها. ما المراد بها؟ تحقيق الصفة، تمام، فهي مسلوبة الزمان. أظن ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض. طيب، إذن يستفاد من هذه الكلمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين خيف الشقاق بينهم، سواء بعوض أو بدون عوض. ويتفرع على ومن الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم، لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل. ثم قال الله تعالى في درس الليلة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. اعبدوا، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل. ومنه قولهم طريق معبد، يعني مذللا للسالكين مهيئا لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره، القيام بأمره هي عبادته. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والشرك أن يساوى غير الله بالله فيجعل ندا له. وقول شيئا نكرة في سياق النهي فتعم: لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره، أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي إن شاء الله في بيان في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما لا تشركوا به؟ لا تساووا غيره به، لا تساووا غيره به فيما هو من حقوق. وبالوالدين إحسانا. عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل، لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حق الله، لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدين تثنية والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد. وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن. وهل الجار والمجرور متعلق به، أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعل الأول يكون تقدير الكلام وإحسانا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير وأحسن بالوالدين إحسانا. وهذا أقرب أن يكون الجار ومشرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله. وعلى هذا فنقول إحسانا مفعول مطلق عامله محذوف. أحسنوا بالوالدين إحسانا. معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة، إحسان، لا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان. فلا بد من إحسان الوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة. والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المودة في القرابة. هذا هو الصحيح، أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. فهنا ذي القربى أي بصاحب القرابة. فنص على الوالدين أولا، وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدين؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، أي مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه الولد. نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد. طيب، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام، صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة يرقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر، لكن مجرد كونه آدمياً لا وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل. والجاري ذي القربى، والجاري الجنب. الجار هو من كان قريبا منك في منزلك، القريب في المنزل. فمثلا الأخ اسمه أنس جار لعبيد الله، أليس كذلك؟ طيب، الجار من كان قريبا منك في المنزل. ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا، وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد. فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنوب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل يعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا، والجار ذي القربى والجار الجنوب. والصاحب بالجمع، الصاحب بالجمع يعني الذي يصاحبك في جنبك، وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر، واللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهما. فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق بالصحبة. وصاحب ابن الجمع وابن السبيل، ابن السبيل أي المسافر، والسبيل الطريق. وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي للطريق، كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء. في طيور الآن دائما تلازم الماء، دائما تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها. فهذا ابن السبيل، فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء. يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. كلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه. والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، نذبح هذه الشاة نتفكه بها لحما. وعلى هذا فنقول ما ملكت الأيمان يشمل إيش؟ الإنسان والحيوان، ولكنه بالإنسان أوكد، لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله عز وجل في ختام الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الذي كان مختالا. كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنية، والمراد لا يحب من اتصف بالاختيال والفخر. والمختال في هيئته، والفخور بلسانه. فالاختيال يكون بالفعل، والفخر يكون باللسان. فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يحب، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة، لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة، الغالب عليه أن فيه اختيارا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس. فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله: واعبدوا الله. والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر الاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الشرك لقوله: ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره، خفيه وجليه، كله محرم لقوله: ولا تشركوا به شيئا. وعليه يكون الرياء حراما لأنه شرك، ويكون الحلف بغير الله حراما لأنه شرك، ويكون تسوية الله بغيره حراما في مثل مالي إلا الله وأنت وما أشبه ذلك لأنه شرك. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع آية الشرك وأنواعه كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه بيّن أنواع كثيرة من الشرك. ومن فوائدها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، من أين تؤخذ؟ أنه لما أمر بالعبادة قال: ولا تشرك. وذلك أن الإنسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره، فنقول إذا عبد مع الله غيره فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين لقوله: وبالوالدين إحسان. ولكن التعبير القرآني يقول: وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه، لا إيصال الإحسان فقط. لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسنا بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله جعله هو في المرتبة الثانية بعد حقه. ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حق الرسول داخل في حق الله، ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه. الرسول لا يسألنا أجرا، إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهل نقل من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ يمكن أن نقول هكذا، نعم، من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر، لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيئان: إساءة وعدم الإساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة، لقوله وبذي القربى، وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربى الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل، بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت. لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين، تابع له، لأن الوالدين قد يكونان ميتين، فحق القرابة باقي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات، هذه واحدة. فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق، هذا وجه. الوجه الثاني أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، والحكم هنا معلق على إيش؟ على القرابة، فكل من كان أقرب كان حقه أوكد، فصار الدلالة على أننا نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي والثاني معنوي. القياسي عبد الله، نعم، والوالدان أقرب القرابات. طيب الثاني، نعم، أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه. تمام. طيب، من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام، لقوله واليتامى. والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل، يعني كغيرهم أيضا، الإحسان يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين، لقوله والمساكين. وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربى بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد؟ نعم، نعلق على وصف. واليتامى أيضا كذلك، اليتم لا يتنوع، اليتم واحد، يعني من له 14 سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار، سواء كان قريبا أم بعيدا، لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني كمال الإيمان على إكرام الجار. والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجمع، الزوجات والأصحاب في السفر، لقوله والصاحب بالجمع. وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف؟ نقول نعم لا شك. فالنساء يعني الزوجات تختلف صحبتهن لأزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفر. فكل من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق بالإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، لأن الغالب أنه يكون محتاجا، وإذا قدر انتفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريبا في البلاد، والغريب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى من يدله على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان، بقوله أو ما ملكت الأيمان من آدمي أو حيوان، لأنه كل ملك لأيماننا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل، قولي ما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم، لكن هذا شيء معلوم. طيب، هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين، ثم ذي القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجيران. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، أو قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أصابته بوائق جاره؟ يكون أشد، نسأل الله السلامة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده من وجوه في هذه الآية. أولا، من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات، وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثا أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء. ولهذا يوجد في وقتنا الآن مع الأسف أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل إليه الهدايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا مع الأسف غير موجود، مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من عناية الله بالخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده، من أين يؤخذ؟ من قوله وبالوالدين إحسانا، حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده، كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والدين، وهذا هو الواقع. كانت امرأة فقدت الصبي لها في السبي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلها، فلما وجد صبيها أخذته وضمته على صدرها، فقال رسول عليه الصلاة والسلام أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله لا يمكن. قال الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها، اللهم لك الحمد، الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. ولا يصيبنا ما أصاب ما يصيبنا من ما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، إثبات محبة الله. خالد نيه؟
إن الله لا يحب من كان مختالا،
هذا نفي للمحبة.
معنى مفهوم الخالد أنه يحب من ليس مختالا ولا كفورا،
لكن لو قال قائل هذا نفي وليس بإثباته ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة، هنا لم يكن لنا فيها فائدة، وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله. ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وهذا تعليق المحبة بماذا؟ في الأعمال. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، بالأشخاص المعينين بالوصف، وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة أعلى أنواع المحبة. وتكون معلقة بالأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وربما يكون متعلقة بالزمن، مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فإن الزمن كان محبوبا إلى الله فيها لأن الله يحبها. وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقا. القول من الأعمال، القول من الأعمال، هي أقول القول من الأعمال. هنا طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شبههم، قال لا يمكن الله يحب. المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته، يحب ابنه، يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ كيف يحب كذا؟ طيب في القرآن قالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه، إرادة الثواب أو الثواب نفسه. طيب إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب. هل يريد الله أن يصيب أحدا وهو يكرهه؟ عجيب، لا يمكن. إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب يلزمكم أن تثبت المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها جماد، ومع ذلك قال يحبنا ونحبه. وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، كون الإنسان يحبه واضح. كثيرا ما تحب مثل هذا البعير بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شات غيرك، هذا واضح. لكن هي تحب كيف؟ مشاهد هذا البعير تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتدلك به، نعم، وتستجديه. وقد شوهد أن الإنسان في الإبل أن الإنسان إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحت البعير في حضنها، وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء. يحددنا بذلك أهل الجمال، يقول تضاجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح، وهذا يدل على أنها تحبه. لو كان تكره وطحنته ما راح تقيه البرد. والله أحنا
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
وماذا عليه؟
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في ختام هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، فخورا في لسانه بقوله. والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا إخبارا بنعمة الله عز وجل. فأما إذا كان إخبارا بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع. بين من صفات هذا المختال الفخور قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلا من من في قول الله تعالى: من كان مختالا فخورا، باعتبار المعنى لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى، يعني صالحة للجمع والمفرد. ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى. فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقول بالبخل فيها قراءتان، بالبخل وبالبخل. فقولها الذين يبخلون، ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله، إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل، كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل. وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة، إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل. وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال. والرابع ما يجب من العلم، هذا أيضا بخل، وهو من أشد أنواع البخل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذه أنواع البخل. في أيضا البخل بالماء بالبدن، خامس البخل بالبدن، إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل. إذن تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بدن. طيب الذين، وإن شئنا أدخلنا كلمة الأخيرة البدن بالعمل، لأن حقيقة الأمر أنه عمل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضررهم إلى غيرهم. إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: لا، ما له داعي، ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل. بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يأمرونه بالبخل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمونه يسترونه. وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك، كل ما آتاهم الله من فضله يتسترون به. لماذا؟ لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا، فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله، والكفر أنواع كثيرة، منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجهدي، قولي وفعلي وجهد، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة، يهينهم ويذلهم، لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وبخوا عليها على أعمالهم، وقيل لهم ألم يأتكم رسل منكم، وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا
أيها الإخوة،
في هذه الآية
في ختام هذه المادة
إظهار في موقع الإظهار،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
أعتدنا
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.